العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم
قل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أهل الأقيام يوم الدين
اللهم صل على
محمد وعلى آله الأصول ما لقيت في كل شيء
عندنا بحث قاعدة أصولية مطروحة منذ قديم الزمان اسمها كل ما حكم به العقل
مين؟
حكم
رجل من البصر
به الشرع تعتبر هذه القاعدة قاعدة أصولية التي تقول تعتبر هذه القاعدة القائلة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع من القواعد الأصولية التي يدعى حكايتها للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. سابقا وقلنا ألف مرة أن الأصوليين عندما يقولون حكم العقل يقصدون من ذلك أدرك العقل، باعتبار أن الأصوليين تبعا للفلاسفة بمعلميهم الأول أرسطو ومعلمهم الثاني فارابي يعتقدون بأن العقل ليس له وظيفة إلا الإدراك، فقط يدرك، ليس للعقل أي وظيفة إلا الإدراك. فعندما نقول حكم العقل يعني أدرك العقل ولا نقصد شيئا آخر، وهذه ينبغي وهذه أحد المغالطات الذهنية في ذهن الطالب تكون دائما موجودة، بتقول له حكم العقل يفتكر أن العقل كأنه أنشأ شيئا جديدا، مع أنه لا يقصدون من كلمة حكم العقل أنك أنشأت شيئا، بل يقصدون من حكم العقل يعني عقلك ماذا؟ عقلك قد أدرك هذا الشيء فعلا، هذا مقصودنا من حكم العقل. أما بالنسبة لكلمة العقل فقد قرأنا أيضا في محله في الحلقة الثانية وفي أصول المظفر أنهم قسموا العقل إلى عقل. طبعا هذا البحث الأول أن العقل ليس له وظيفة إلا الإدراك، مقابله بحث آخر يدعى بأنه لا عندي عقل نظري وعندي عقل ماذا عملي، والعقل العملي له هو قوة عمالة وليس مجرد قوة مدركة. لكن بما أننا نحن عم نتكلم على مباني مشهور الأصوليين والفلاسفة نبحث هذا المقدار فعلا. أما ذاك البحث ركز معي بس بهالنقطة أنت في المقام، أما ذاك البحث مسألة أنه الاعتراف بأن العقل له قوة عمالة هذا له آثار في بعض العلوم خصوصا العقائد، أو حتى في علم الأخلاق قد يكون له أثر أيضا كبير، أكيد له أثر كبير في علم الأخلاق، باعتبار أنك إذا أنت آمنت بأن الإنسان له قوة اسمها قوة العقل العملي وهي قوة عمالة قوة غير مدركة، تستطيع أن تقول بأن الإيمان ليس مجرد تصديق. تدري أن في نحن عندنا بحث عن ما هي حقيقة الإيمان، هل الإيمان هو مجرد تصديق أو لا؟ جملة منهم بيعترفوا مثلا بيقولوا هو التصديق، الأغلب كتب الكلام اللي بتقرؤوها بيعرفوا الإيمان بأنه ماذا؟ هو التصديق بأن لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان، لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، هذا هو الإيمان. لكن بعضهم أحد النقود التي كانت عليهم هي الآية الكريمة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، باعتبار أنه طب كيف أنه واحد عنده يقين تصديق نظري لكن رغم ذلك عبر عنه بماذا؟ لأنه جاحد. ونحن عندنا بالروايات أهل البيت الجحود يساوي كفر، كل كافر جاحد وكل كافر جاحد كافر، لا أقل هذا يفهم من روايات أهل البيت بغض النظر هم ماذا يفهمون، بس أنه بروايات أهل البيت ظاهر هذا المعنى كثير موجود. فكيف يطلق على شخص بأنه كافر جاحد ورغم ذلك هو مصدق؟ هذا يدل على أنه ليس مجرد أن تعرف المعلومة كافا في الإيمان، بل لابد لك أن تكون مذعنا لها، أن تكون مخبتا لها، أن تكون مؤمنا بها، هذا وظائف العقل العملي وليس مجرد ماذا عقل نظري. لكن بما أننا نرجع بعيد، نحن بحثنا على طريقة ماذا الأصوليين تبعا للفلاسفة، ما حنقول أن العقل إلا له وظيفة ماذا إدراك، أنت عندك عقل واحد هذا الموجود بدماغك، هذا الدماغ ليس وظيفته إلا استكشاف المعلومات فعلا. هذا الإدراك قسموا العقل هم على أساس أن العقل ليس له وظيفة إلا الإدراك، قسموا العقل إلى عقل نظريا وعقل ماذا
وعقل عملي.
قسموا العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. وعندما التعريف المشهور في تعبيرهم عندما أرادوا أن يفسروا العقل النظري والعقل العملي قالوا العقل النظري وإدراك ما ينبغي أن يعلم. بعبارة الماتن في الكتاب عبر الماتن أول تعبير ماذا كان؟ ما إدراك ما هو واقع. إدراك أمر ماذا؟ إدراك أمر واقع. أما العقل العملي فعندما عرفوه عرفوه بماذا؟ لأنه إدراك ما ينبغي أن يعمل. وكما ترون أنه على هذا البيان يكون الفرق بين العقل العملي والعقل النظري فرق ماذا؟ فرق اعتبار. فإنه نفس القوة المدركة الواحدة إذا أدركت أمرا ماذا ينبغي أن يعلم ككونها أن هذه شو أن اجتماع النقيضين محال أن نسميه عقل نسميه ماذا؟ عقل نظريا. أما إذا أدرك بأنه نظرك إليه مما لا ينبغي أن يعمل أن نسميه عقل ماذا؟ عقل عملي فعلا. لأنه أنا هذا الذي هذه الحركة مما لا ينبغي أن يعمل أن نسميها
لا يجب أن يعمل
هذه شو؟ هذه تسمى ماذا بالعقل؟ بالعقل العملي
فعلا. العقل العملي يدرك شيخ قبح الظلم ولا يدرك مختلف المصادق
يدرك المصادق إذا طبق عليها عنوان عام يعني ببالي باعتبار أنه هذا الظلم هذا قبيح هذا سيء هذا خبيث أو مشاكل ذلك فتدرك أن هذا لا ينبغي أن يعمل فستدرك أنت أنه أكل الكباب ينبغي أن يعمل أكل السبز ماذا ما لا ينبغي أن يعمل ينبغي أن لا يعمل أو ما لا ينبغي أن
حسب من طرف حسب من طرف
بالي هذا باعتبار أن أنت عندك طرف على الغريب شيء على حال صديقة هذه سأقول حاجة بغض النظر عن هذه النكات الشريفة ما أريد بيانه هذه المسألة أنه الفرق بين العقل العملي والعقل النظري على هذا البيان أنه كلما أدرك العقل أمرا واقعيا قائما بنفسه نسميه عقل عملي عقل نظري وكلما أدرك أمرا يستتبع حركة عملية نسميه عقل ماذا عقل عملي. ومن هنا ينبغي لنا أن نفرق بين مسألتين متى نركز عليهما إدراك بأن إقامة النظام فيه مصلحة إدراك أن إقامة النظام فيه مصلحة وأن اختلال النظام فيه مفسدة هذا إدراك عقل نظري أو عملي
نظر
إذا تدرك مصلحة مفسدة لكن عندما تقول إدراك أن إقامة النظام مما ينبغي أن يعمل إقامة النظام ترك النظام والهم والهوج والمشاكل والمظاهرات هذا أمر ينبغي أن لا يعمل هذا شو بيكون في المقام؟ هذا بيكون عقل عملي سياسي بس لا عملي بالنتيجة لا متكئ على أمر نظري بس هو ماذا؟ هو أمر عملي يكون حينئذٍ إدراك أن هذا الشيء فيه مصلحة ومفسدة عقل نظري إدراك أن هذا ينبغي فعله ولو كان إدراكك ينبغي فعله أن فيه مصلحة أو إدراك أنه لا ينبغي فعله لأنه فيه مفسدة فهذا يكون عقل ماذا؟ عقل نظري عقل عملي مثلا شوف مين عبد الإله
نعم لعلك شخصية مهمة شيخ أنا لا يصدق الله عليك ما لا ينبغي أن يعمل
رشحوا واحد جديد
لا ينبغي أن يعمل
يقولنا شو واحد جديد كمان خبرنا إذا جاب واحد يخبرنا عنه باش اسمه شو بتعرف على ده حالك
يرد يفتح خاطر الوالد بتعرف
العمل يرجع على العقل النظري دائما يعني
هلا احنا عم نحكي على طريقتهم هذا مبدئيا هلا بعدين بدنا نعمل تدقيق اخر سوف ياتي يرفض ان يكون العقل العملي دائما يرجع الى العقل النظري بس المتعارف هو هذا فيما بينهم في المقام ومن هنا المعروف بين الفلاسفه معروف بين بين الفلاسفه ان مدركات العقل النظري هي امور ماذا هي امور واقعيه يعني هذه المدركات العقل النظري هي أمور ماذا؟ أمور واقعية. أما مدركات العقل العملي بسموها هن أمور اعتبارية. ما الفرق بين مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري؟ مدركات العقل النظري هي أمور واقعة سواء أدركتها أو لم تدركها اجتماع النقيضين. أنت موجود ولا ما كنت موجود اجتماع النقيضين ماذا؟ الحال الكل أعظم من الجزء سواء أدركته أو لم تدركه لا يتوقف كون الكل أعظم من الجزء على ماذا؟ على إدراكك وعلى فضل على وجودك فعلا. مش متوقف عليك هذه المسائل. هذه أمور واقعية نفس أمرية. بخلاف الأمور المتعلقة المرتبطة بالعقل العملي، فإن الفلاسفة يعتقدون بأنها أمور ماذا؟ اعتبارية. يعني أمور اعتبارية يصطلحون عليها بسموها بالتأديبات الصلاحية.
موجودين بالعبارة
موجودين بالعبارة مرتين، هنا مرة ذكرها الماتن، مرة هنا ومرة فيما يأتي إن شاء الله تعالى. طبعا مش مع هالمصطلحات، مش مع هذه المصطلحات، يعني بسموها من التأديبات الصلاحية. شو هي التأديبات الصلاحية؟ التأديبات الصلاحية هي سنخ قضايا لا تدركها إذا شو؟ إذا لم تؤدب عليها. فأنا أؤدبك عليها، فأنا أؤدبك عليها لكي ماذا؟
حتى ما أدعم
حق الصلاح،
حتى يتحقق منك الصلاح خارجا.
ما يعرف.
فهي أمور تأديبية صلاحية. ولذلك يقول أبو علي سينا بصريح العبارة: لو أنت خليت نفسك
مرار يعني دي.
إذا كان في مقام التعنيف جائز. على كل حال.
حتى الآن ما أعطانا حكم على الصور.
من حق اليوم.
تأديبات الصلاحية عجبك؟ بس مرطش أنت.
طالعني حق اللوجو.
تأديبات الصلاحية، هذه التأديبات.
كيف درسها؟
طيب خلينا نحكي بس كلمة جملة يعني بس واحدة.
هذا الفسيد مع شو ترى أخبار.
التأديبات الصلاحية على رأي ابن سينا وجماعة ابن سينا هي أمور تأديبية بسميها مشهورات محضة، غرطومها بالمنطق بالصناعات الخمسة. بالقضية الثانية هي قضية المشهورات، في المشهورات بالمعنى الأخص هي الثانية، هذه المشهورات بالمعنى الأخص تسمى بالتأديب. تأديبات الصلاحية أو المشهورات المحضة. شو يعني؟ يعني أنه لو افترضنا أن الله سبحانه وتعالى أو أنت الآن كل واحد بوجدانه يدعوك ابن سينا أن تراجع ماذا؟ وجدانك. أنك لو خليت وجدانك وخاليا عن كل تأديب وكل تربية وكل مجتمع اجتمعت معه وأدبك قهرا باعتبار أن الإنسان ابن بيئته، ركز معها الفكرة بس يا أستاذ. لو افترضنا أن كل إنسان خليته ونفسه خاليا عن كل تأديب وكل تجربة خارجية وإقامة نظام ومشاكل ذلك ورأيته هو ونفسه، فتتطور نفسك حالك حال طرزان أو حالك حال موكلي، هل كنت لتحكم بأن العدل حسن والظلم قبيح أو لا؟
أبداً.
هو يقول أبداً لا تحكم بأن العدل حسن والظلم قبيح، بأن الحكم بحسن العدل وقبح الظلم. لذلك أنه في هذه المرحلة ما عندك مانع أن تسلب ماذا؟ إذا أول ما جيت أنت مثلاً وجردت على نفسك من كل هذه التأديبات لا ترى مانعا من ماذا؟ من أسلبك مالك فعلا. لا أرى أي قبح بهذا الفعل. له فعل ماذا؟ تقول أنه عادي بالنتيجة شيل أيده من الطريق وأخذته كل علاقة فيه، ولك أن تأخذ ما تشاء وترد ماذا ما تشاء وتفعل ما تشاء، لأن العقل تأديبي فعلا، يكون الأمر تأديبي جدا. اتفاقا ما تقيس على الطفل، لأنه الطفل بالتجارب الحديثة آمنوا هم بالتجارب الحديثة وبعدين بعثت فيديوهات تحت السنة يدرب الحسن والطموح. على كل حال بغض النظر، طبعا رد على ابن سينا، على كل حال بغض النظر عن هذه المسائل بعثت فيديوهات
واحد كما تجارب له 25 سنة جاب حيوان ما خصه بالإنسان،
لأنه أدب على الحيوانية.
خب يعني العقل تأديبي.
نحن لا، لحظة شوي، فرق كبير بين أن تقول الإنسان بفطرته يدرك وبين أن تقول الإنسان قد يربى على عكس وتدس فطرته بالتراب. فرق بين المطلبين، بين السماء والأرض. مرة نقول إنسان وفطرته هل يقتضي بحسن العدل وقبح الظلم أو لا؟ هذا بحث. بحث آخر ما هو؟ لو الإنسان تربى، هل يمكن الإنسان يتربى على عكس الفطرة؟ يمكن الإنسان يتربى على عكس الفطرة.
فطرة ليست العقل.
ها؟
فطرة ليست العقل، فطرة وازع ضميري.
سميه فطرة، سميه واعي ضميري، سميه ما شئت فعبر، كل واحد يفسر الفطرة على كيفه، تتدلل بعدين.
لا
بشو النقطة؟ بشو النقطة؟ مش بحث الفوضى، مش بالفطرة. البحث نحن طويل عندنا بحث موضوع الفطرة، وطرحنا ساعة كاملة في التذكر، وسأتوقفنا ساعة البحث لهذا. على كل حال في المقام مو هنا المسألة. المسألة الأساسية أنه هذا هو رأيهم. رأي الفلاسفة عندما أرادوا أن يفسروا العقل المدركات العقل العملي، رأوا أن مدركات العقل العملي أمور ماذا؟ اعتبارية، مشهورات محضة. شو أثر هذا يا شيخ على علم الكلام أو على العقائد؟ أثره أنه كل استدلال، أنتم شو قرأتم؟ شو قرأتم بالصناعات الخمس؟ قلتم إن صناعة البرهان لا تعتمد إلا على ماذا؟ إلا على اليقينيات، صح ولا لا؟ فإذا دخلت قضية مشهورة في ضمن المقدمات بيصير صناعته
جدل.
لذلك كل علم الكلام المبني على الحسن والقبح شو بيصير؟
جدل. تصبح في أرزة أمك
يطلع كل بره، كل أدلة المتكلمين اللي ورد فيها التعابير بالحسن والقبح لا تكون براهين، تكون أدلة ماذا؟ جدلية فعلا. وهذه إلى انعكاسات على الفلسفة، على علم الكلام، على الأخلاق، العلاقة بثبات الأخلاق، لأنه طبعا الطباطبائي حاول ببعض برسالته في الاعتباريات يحافظ على ثبات الأخلاق، أنه كيف من جهة أنا أقول أمور اعتبارية، تشعر أمور اعتبارية، هلا اعتبرنا هكذا، بكرة نعتبر شو؟ أن الظلم هو الحسن، يلا بعد بكرة نعتبر ماذا؟ أنه هذا يعني بسيب أمور الأخلاقيات اللي هي الحياة
اللي بسبية الأخلاقيات
بصير أمور تأديبية، قد نحن نعتبر هذا الأمر هكذا. بكرة ذاك اليوم شفت على شو اسمه، طبعا إسا قيمة الأيام يعني الأقل عالميا، بس بتصور بالفيديو يا أما باليابان يا أما بالصين، وحدة حامل واقفة كل الوقت ما قادرة، وساعة بتنطر ساعة وما حدا عم بشو اسمه تجلس، ما حدا عم بيخليها تجلس، وقاعدين عرب عم بيقروا جرايد هكذا وما تدير رجليهم ومش فارقين معهم، هي لدرجة أن زوجها جالسة على الأرض وجعلها تجلس على ظهر، وهني بعضهم شو؟
جالسين
بلي لهالدرجة يعني. يطلع أنه هذا شيء من حسن وليس شيئا ماذا؟ لا نحن سبحان الله حتى شطر هذا لكم لأولئك على كل حال نشر النكتة، بس أنه بيطلع معك أنه قد واحد بكرة هذا يصير ماذا؟ سورة حسنة ينبغي أن نحن شو؟ أن نراها أنه عادي، هذا حسن بلحاظ بيئتهم باعتبار نسبية ماذا؟ نسبية الأخلاق فعلا. بس بغض النظر عن طبعا لهلا بعد ما صارت بالعالم، بعد لهلا بالعالم بعد هالأمور ما حصلت، بس أنا مقصودي أنه هذا البحث موضوع اعتبارية الحسن والقبح لها انعكاس في علم الفلسفة، لها انعكاس في علم الكلام، لها انعكاس في الأخلاقيات فعلا. بس بغض النظر عن هذه الانعكاسات، الماكن لأنه أصولي يعتقد أن مدركات العقل العملي هي أمور ماذا؟ واقعية، ويقول كما أن العقل النظري يدرك أمور واقعية، العقل العملي أيضا يدرك أمورا واقعية، فهناك حسن للعدل وقبح للظلم بعيدا عن ماذا؟ بعيدا عن التأديب والاعتبارات العقلائية، كما هو مبنى الأصوليين غالبا ومبنى المتكلمين أيضا جملة من المتكلمين الإمامية على هذا المستوى، أن الحسن والقبح ليست أمورا ماذا؟ اعتبارية. هناك حسن والقبح سواء أدبت أو لم تؤدب، اعتبر بحقك ذلك أو لم يعتبر بحقك هذا الأمر فعلا. وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن نأتي بتعبير آخر في تعريف العقل العملي، لابد أن نأتي بماذا؟ بتعبير آخر لتعريف العقل العملي. شو رأيك أيها الماتن نعرف العقل العملي؟ قال الماتن أعرف العقل العملي، بدك يضوي هذا خرب لي ذاك لأنه حط فيروسات بقلبه. قال لابد أن نأتي بتعريف آخر للعقل العملي فعلا. ما هو التعريف؟ يقول هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها الجري العملي. شو عبر؟ لم يعبر إدراك ما ينبغي أن يعمل، عبر إدراك أمور شو عبر؟
واقعية.
إصرار الماتن في التعريف عن العقل العملي بأنه إدراك لأمور واقعية حتى يؤكد على مسألة ماذا؟ أن أمور المدركات العقل العملي أمور واقعية وليست تأديبات واعتبارات للعقلاء، بحيث أنه لولا أن نحن العقلاء اجتمعنا لما كان العدل حسنا ولما كان الظلم قبيحا. يعني أنتم على رأيكم لو كنا نحن بعدنا أمم، كل فرد منا أمة ساكن لحاله على رأس جبل، لما كان العدل ماذا؟ حسنا والظلم قبيحا فعلا. لا، العدل حسن سواء كان هناك مجتمع عقلائي أو لم يكن اجتمع عقلائي، كما أن اجتماع النقيدين محال مطلقا، كان هناك اجتماع أو لم يكن هناك اجتماع أيضا العدل حسن والظلم قبيح، يعني ينبغي لا ينبغي، سواء أمور واقعية بالذات، أمور واقعية سواء كان هناك مجتمع عقلائي أو لم يكن هناك مجتمع عقلائي. ومن هنا الماتن عندما أراد أن يعرف العقل العملي عدل عن التعريف المشهور وذهب إلى تعريف آخر يتلائم مع الحكاية عن ماذا؟ عن واقعية الحسن والقبوح. واضح إن شاء الله تعالى؟
شوف العبارة.
مثلا انت اذا هون ما بيشوفوها الا مثلا فلا تعتبر قبيحه. فالفقهاء احيانا ببعض الموارد مثلا بيقول لك مثلا مهر بنت فلان مثلا بهذا المجتمع يجب ان تكون كذا بلحاظ اعتباريه المجتمع، لمجتمع اخر يجب ان تكون هكذا بلحاظ اعتباريه المجتمع.
مش لانه حسن وقبح، لا طبعا هي الاخرى لها عناوين وعنوان مطاط. ما بنحكي عن اخلاق هذه. لها علاقه بموضوع هلا مثلا اذا تزوجت امراه واسكنتها في لاس فيغاس بلا اشكال حاجاتها المادية حتكون ماذا؟ أكثر من 500 ألف تومان عم تعطيهم إياها هنا. هل 500 ألف تومان؟ هل 500 ألف تومان اللي بتعطيها إياها هنا بدك تعطيها هنا كما أدري فعلا أدى على كم مرة بدهم؟ جيد لا بأس هكذا تعطيها ولا شلون تعيش بلا زوجات امرأة ما أدري شو فعلا أو الكهرباء لحالة
كيف فسر صفة العدل الموجودة
كله بيرجعوا للعلم، كله يعيدونه إلى العلم. فلاسفة عندهم شغل كتير مهضومين فلاسفة. كل صفة بيعملوا فيها كل خبرة كل صفة بيقع فيها مشكلة بيرجعوها لمين؟ لعلم الله تعالى. القضاء والقدر شو هن؟ مرتبة مراتب العلم. الإرادة علم. البداء مرتبة مراتب العلم. شو بدك؟ إيه أعطيني شو بدك بعد؟ كل من وقع بمشكلة بالعقائد بدنا نأولها بالفاتحة شو بنحطها مرتبة ومراتب العلم. يلا كمل حياتك.
بس شيخ العلم من صفات الذات والعدل من صفات الفعل.
ها؟
والعدل من صفات الفعل.
لما بيرجعوا للعلم العدل، العدل بعضهم بيقول بأن العدل يصر أصلاً، بعضهم أن العدل صفة ذاتية مو صفة فعلية. طبعاً رواية أهل البيت مو هكذا، بس بعضهم مصر على أن العدل صفة ذاتية. ها؟
العدل الإلهية، فكل ما يصدر من الله سبحانه وتعالى هو عدل، فأصبحنا مثل السنة.
شهيد الصدر له عبارة في البحوث، على ما في البحوث للشيخ للسيد أستاذنا الله يرحمه سيد محمود الهاشمي، يقول فيها إن الفلاسفة أنكروا الحسن والقبح العقليين لكن بشكل مستور. يعني أنتم مثلكم مثل الأشاعرة، لكن أنتم شو تسترتم تحت عنوان اعتبارية، ولا أنتم بالدقة نتائجكم هي عين نتائج مين؟ نتائج الأشاعرة فعلا. وأنا بالتجربة معهم وجدت كلام دقيق أن الفلاسفة والأشاعرة في نتائجهم واحدة نفس النقطة. ويقاسم ما شاء الله عليك شهيد الصدر يقول هكذا، مش معجبك أنت طول عمرك تقول لي الشهيد الصدر نابغة، أنت بطلت مع الشهيد الصدر الآن أنت؟ موجودة في كتاب اسمه هدى الفكر ناقلة هناك، أنا ناقلة عن الشهيد الصدر طبعا بالبحوث، محطط لك المصدر في الأسفل الجزء الرابع. ناقلها من 10 سنوات للعبارة مولانا، يعني لما تيجي انت على قوم تفكر فيها على الحوزة بعد. ويقسم العقل شبت أنا شيبت مولانا
أكبر دليل الواقعي.
ويقسم الحكم العقلي إلى قسمين. شوف أول تعريف حيذكر الماتن تعريف قريب من مين؟ من الاعتبارية. شو بيقول؟ الحكم النظري هو إدراك ما يكون واقعا، والحكم العقلي العملي هو إدراك ما ينبغي أو لا ينبغي يقع. فكأنه قابل بين العقل العملي وعقل النظري، أن العقل النظري ما هو؟ إدراك أمر واقعي يعني له ثبات بغض النظر عن الإدراك. أما العقل العملي لا ينبغي لا ينبغي، ما قال إدراك أمر ماذا؟ واقعيا. فكأنه يعطي أن العقل العملي أمر ماذا؟ اعتباري. أما العقل شو اسمه الثاني؟ العملي أمر ماذا؟ العقل العملي يكون اعتباري، أما العقل النظري يكون أمرا واقعيا. شوف العبارة. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول اللي هو النظر يرجع، العمل يرجع إلى النظري، لأنه من لأنه شيخ حسن شفت هو أخذ على المعنى، أما هذا تبع الرجوع إلى الأقرب كان ينبغي لأنه يقول لأن الأول لأنه يعني الثاني لأنه أي الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن أو لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفاتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، غير أنهما تختلفان عنها يعني عن الأمور سائر الأمور الواقعية في اقتضائهما يعني مدركات العقل العملي بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. وعلى هذا الأساس تعدل التعريف، يمكن أن يقال إن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي تقتضي ذلك. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع. مسألة: نحن الآن ذكرنا أنه العقل نظري وعقل ماذا؟ عملي. فحينئذ لابد من البحث عن ماذا؟ عن كلتا المسألتين منفردا. نبحث أولا هل كل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع؟ والسؤال الثاني هل كل ما حكم به العقل العملي حكم به ماذا؟ الشرع. ونحن كلامنا اليوم في هذه الملازمة الأولى، هل كل ما حكم به العقل النظري يحكم به الشرع أو لا يحكم به الشرع؟ إدراكات العقل النظري الدخيلة في الأحكام الشرعية تظهر في مقامين، في موردين. المورد الأول هي مورد إدراك الاستلزامات. تذكروا نحن ببحث مقدمة الواجب واجبا شو عم ندعي هناك؟ أن العقل يدرك أن من أوجب شيئا أوجب مين؟ مقدمته. أن العقل يدرك أن من أمر بشيء نهى عن ضده. أن العقل يدرك أن من أتى بشيء فقد أجزأه. أن العقل يدرك امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد. أن العقل يدرك أن المولى إذا أبغض شيئا حكم بماذا؟ ببطلانه. كانت كلها أبحاث عن استلزامات يدركها مين سير؟ العقل مين؟ عقل النظر
واحد لازم واحد.
كانت هذه كلها بحوث أصولية متعلقة بمسألة مدركات العقل النظري، وأن العقل النظري يدرك هذه الاستلزامات. هذه الاستلزامات يسموها غير المستقلات العقلية، كما تقدم معنا وين في أول
العقل.
ما أنت دارس مظفر وغيرك وأنت خذ أنت خزيء أنت.
طيب ماشي والله تخذ، لأن السيد قديم فعن جد فرض.
فإذا إدراك غير المستقلات العقلية، أما ما نحن فيه في المقام لا نريد أن نبحث شيء جديد. ما هو؟ هل إذا أدرك العقل النظري شيئا ملاكا فيحكم الشارع على طبق ما أدركه أو لا؟ هذه المسألة مبنية على مقدمة جدا مهمة أو مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأحكام تابعة للمصالح.
هي حكم الشارع على طبق المستفز صراحة، هي بنفس العبارة.
هو لم يدرك
يحكم على طبق العقل
النظر. على طبق ما أدركه. هتوضح هنوضحها العبارة
على طبق ما حكم به
يا حاج هنوضحها.
شبهات أنت
عالم خاف ما تخمشيش
أمل معي بس
درس بالزرع.
هل العقل عندنا قاعدة، وهذه القاعدة يا للأسف لم تنقح في علم الأصول مع أننا استفاد منها كثيرة. تذكروا كنا كل ما نحكي مع بعض بموضوع يرحمه الله نقول إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ومتعلقاتها. احترقنا فشنا نحن نحكي القاعدة ولا مرة بحثناها مع بعض البعض.
طبيعي مزبوط طبعا لم ينكر
هذا سهلة.
وعجل تعالى صار هذه مثل ماذا؟ مثل أنها أصول موضوعة، مثل مشهورات، صار مثل ماذا؟ قضايا مشهورة. خذوها مثل ما هي، أحكام تابعة للمصالح والمفاسد. لا راح نبحثها الآن.
مثلا لأنه ما بحثوها ما راح نبحثها.
وأنا بحثتها في بحث الثابت والمتغير.
وين؟ دين طبعا بعد كم يوم.
لا والله جد ما ممكن الوقوف عندها.
بلا طبعا الوقوف عندها لابد من الوقوف عندها. لا يمكن.
حصة مثلا.
لا هنا لا ما فيش مجال لأنه. المقدمة الثانية في المقام، المقدمة الثانية في المقام هي مسألة شو؟ أنه إذا كانت
أو تعال نعبر هكذا، علاقة المصلحة بالحكم الشرعي تناظر علاقة العلة بالعلة التامة بالمعلوم. شو يعني هذه العبارة؟ تأملوا معي بس. نحن إذا قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، إذا كان في متعلق حكم هناك مصلحة تامة خالية من الموانع، يعني أنت بعد الكسر والانكسار وجدت أن هذه مصلحتها غالبة، وهذه المصلحة الغالبة لا يوجد أي مانع من تشريعها، خلاص هذه مصلحة كاملة، مصلحة المكلفين أن يأتوا ب ما أدري عندهم مصلحة كاملة في هذا الفعل من الأفعال. أنت عندما أدركت هذه المصلحة الكاملة للفعل كمصلحة القبح الظلم مثلا، أدركت أو مصلحة حسن العدل، أدركت أن هذا العدل فيه مصلحة ماذا؟ إقامة النظام، إقامة سوق المسلمين، ما أدري شو، التقوي على الكفار، أدركت أن هذا الفعل فيه ماذا؟ فيه مصلحة ماذا؟ كاملة خالية عن ماذا؟ من الموانع أبدا، فحينئذ يكون صدور الحكم من المولى الحكيم أمرا ماذا؟ شبه قهري. ما نقول قهري، نحن عندنا فرق بالأفعال، ترى أن الفعل يصدر قهرا مني كما تقول الفلاسفة بالنسبة للصادر الأول، فأن الصادر الأول بالنسبة للفيلسوف ما هو؟ ملازم للذات، عندما كان الله كان معه ماذا؟ الصادر الأول، هكذا
سيجد الصادر خطأ.
لكن مرة نقول بوجوب الصدور بالحكمة، شاني بالحكمة؟ شاني بالحكمة؟ يعني أنا يمكن للترك لكن لا أترك، مثلا تعال شوف هل هو يمكن أن يرد لي الضربة أو لا؟ بقى يمكن، لكن لا يفعلها، لماذا؟
قبيحة،
لأنه عنده ماذا؟ حكمة، عنده حكمة، لما حيجي يدعمس هو له حكمة، عنده ماذا؟ عنده حكمة في الموضوع،
ممكن الخوف،
ما هي حكمة؟ الخوف حكمة،
أنت كنت الحركة بزمانك؟
كمل معي في المقام. بعض الأحيان، عدم صدور، أنت مثلا خروجك عادي اليوم صباحا من البيت، أليس أمر كان قابل للصدور منك؟
بلى.
ها؟
وبنفسه.
ولعله ماذا؟ تحب أن تفعل هذا الشيء، لكنه شو؟ لم يصدر منك لأنك رجل ماذا؟
ليس أخلاقيات منعك.
عندك حكمة، عندك حكمة من ذلك، وليش ما حبده؟ كل ما بده يخرج يمسك ثيابه.
أربع أشياء.
بل إن شاء الله تعالى فهناك بعض الأمور يستحيل تخلفها، يستحيل صدورها عنك أو تكون واجبة الصدور عنك، أن مثلا أن تطعم ولدك، هذا أمر ماذا؟ أمر يصدر دائما منك، لكن هل تقول أنا مجبور على فعله؟ لا، مش مجبور على فعله، لكن شو تسوي أنت؟ ترى نفسك ماذا؟ كأنك شو؟ صدورك أنه قهري عنك، هذا نسميه وجوب بالغير، وجوب بمقتضى الحكمة، بمقتضى الأبوة هنا، سموها ما شئت، بمقتضى الحياة، بمقتضى ما أدري شو، بس بعض الأحيان يكون صدور بعض الأفعال ماذا؟ أمرا واجبا، مع أنه مش، فذلك أنا أقول هو علة تامة، نقول هو شو؟ بحكم العلة التامة، لا نقول هو شو؟ علة تامة، نقول بحكم، لأنه مش واجب، فيه يدركه، لكن لأنه أنا إنسان حكيم لا أتركه، واضح إن شاء الله تعالى؟ ما نريد قوله في المقام، إنه إذا تصور المولى مصلحة كاملة في الفعل خالية من أي معارض يكون صدور الحكم وإنشاء الحكم منه أمرا
شبه قهري،
تناظر المعلول بالعلة، علاقة المعلول بعلته التامة. ومن هنا إذا أنت عقلك النظري أدرك مصلحة واقعية خالية من كل الشوائب فأنت أدركت ماذا؟ علة إنشاء الحكم، وإذا أدركت العلة فأدركت ماذا؟ المعلول، لأن الوجود العلة كاشف عن وجود المعلول بمقتضى برهان ال شو أنت؟ تلتقني؟ ما عشت ولا مرة؟ بمقتضى برهان ال
اللمبي. أنا بس سؤال،
الفكرة؟ فإذا نعم نحن نؤمن ونعترف ونقر أن كل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع. لماذا؟ لأن العقل النظري إذا أدرك ملاكات الأحكام ومناطاتها، مش بطاطاتها، مناطاتها، إذا أدرك العقل النظري ملاكات الأحكام ومناطاتها، فإذا هو لابد أن يكون ماذا؟ مدركا. لماذا؟ لأن الشارع حكم، لأنك أنت أدركت العلة التي تبعث نحو صدور الحكم، والمعرفة العلة كاشفة عن مين؟ عن المعلول. اعرف الله بالله.
بل يفضل يشيني
هذا مين كان يسأل؟
إذا تصور المولى مثلا هذا ألا يوجب؟ نعم. إذا تصور المولى مثلا هذا ألا يوجب تغير في الذات؟
نحكي عن
كنا تصورات وما تصورات. خلوا عن المولى شوي.
ما قال لك يا 100 مرة وسألني
هذا. نحكي عن النبي إحنا.
تصور.
الشيخنا الكريم هكذا ألا يحكم عقلنا نافذ وهذا الله عز وجل؟
نو. بوركوا؟ لأنه هذا نحن عم نتكلم كبرويا، نحن الآن نتكلم ماذا؟ بحث كبروي. نعم نحن نقول لك من باب نصيحة خيل أخو، أنت عقلك لا يستطيع، أنت بتجربتك الحياتية تدري بأن عقلك ليس عقل ماذا؟ قادر على إدراك مناطات الأحكام، ملاكات الأحكام. فأنه أنت من أين لك أن تدرك بأن هذا ملاك غير مزاحم بأي مانع وما؟ لن تعرف أنت هذه الأمور. لعل 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 الشارع يراعي مصالح التسهيل، مصالح العلاقة ببعد ألف سنة، العلاقة بخمسين سنة بعد جاي، شو يدرك أنت بتمام المناطات فعلا؟ فلذلك ينبغي للإنسان المنصف أنه لا يتورط بها المسائل، لكن لو تورطت قطع حجيته. شكرا. هو ما ألاش هذه بلا يكشف كبرويا، ما عنده مشكلة كبرويا، المشكلة فقط صغروية. مشكلة فقط صغروية. شان صغروية يعني أنه هل واقعا العقل قادر على إدراك تمام ملاكات الأحكام المولى أو لا؟ هو الشرع يقول لغير قادر، لكن نحن بنقول له للماتن تعا شوفها تبع بيني وبين الله، عم بشرع صلاة جديدة.
شيء
طبيعي. تعال شوفوا هذا بيني وبين الله شو عم بيسوي فينا يا مولانا. قال لا شك.
هذا تقسيم أن الحكم له مصلحة وإرادة واعتبار، ثم هذا المولى العادي يفكر كذا.
بدي.
تطبيقه على المولى الحقيقي وهو الله، ما هو دليله؟ ونحن لا نطبق، نحن فقط نفترض المولى بما هو مولى بغض النظر.
نحن نطبق على النبي مبدئيا هلا.
لا حتى النبي، المولى العادي فكر هيك.
وما النبي بشر مثلنا. النبي مش بشر مثلنا. أنا بشر بالي مثلنا.
بس كيف كلام عن الشريعة الإلهية؟
النبي غير مشرع.
ها؟
النبي غير مشرع.
تفضل يلا هات لميزك. هاي الناس اللي عم تصرف فيها لعندك.
شو قلت؟
النبي مش مشرف.
مو مشرف.
ساعة بريد إجا نزل الكتاب وقال من هذا.
هذه رسمة. زغرك عدل خليته مشرف.
شو قلت؟
كل الأحكام.
واقف
تزيد. قلت النبي مش مشرف أنت عليها؟
الله هو المشرف. الأحكام هاي الوجود.
شيخ أنت ما تضربه. نحن
المشرف شيء يعني؟
زغرك لا. على نحو المجموع
الشريعة. تقديم صلاح
الله تعالى. تراجع عن الشرف. تراجع عن الشرف.
النبي مش مشرع.
هاي انت جات الحرب.
لا مو كلام على الولاية التشريعية.
لك عشو الكلام؟
لا انت زاد راك عتدك تخلي المحكي عن الشريعة بتمامها.
مين قال لك؟ ومين قال لك؟ مين شرع لك وجوب صلاة الآيات؟ أحب رسول الله أن تفزع أمة إلى خالقها. أحب رسول الله. أنت بتقوم بتصلي صلاة الآيات بس لماذا مولانا؟ لأنه النبي أحب أن تفزع الأمة لخالقها. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك ما تم بكل خصوصياته وشرائطه. وتشوف العبارة، بس كتير العبارة دقيقة جدا هالعبارة، ركزوا معي بس شوي. بيقول ما تشوف المقدمة الأولى، لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. اثنين، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان الملاك شو؟ مش علة تامة، كان شو؟ بلي عن الموانع عن التأثير، كان بحكم العلة التامة.
ليش عبر بحكم العلة التامة؟ حيبينها لأنه حك لأنه الحكمة أنه هذا وجوب من باب الحكمة مش وجوب قهري مثل النار والحرارة. كان بحكم العلة التامة داعي للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا يعني ثبوتا وفرض المحال مو محال وصار أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه الدخيلة في ثبوت الحكم، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا مش إنيا، أي الانتقال من العلة إلى المعلول. من العلة؟ المشرع العلة، الملاك العلة، ومن المعلول الحكم. معلول
والله انت معلول انا منه معلول
ولكن هذا الافتراض ولكن هذا الافتراض صعب التحقق خارجا من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في الفعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف. بلا زعلان والحمد لله رب العالمين.